واو المصاحبة، فتقول سرت والنيل، سرت والقمر. عرفتم؟ أي واو المعية، فيكون هنا منصوب بواو المعية، وعلامة نصبه فتح الضمير، يعني مفعول معه، مفعول معه، هذا معروف عند النحويين، عند النحويين. واضح؟ نعم.
قال
اليتيم هو الآن يبحث من هو اليتيم هذا؟ قال اليتيم هو دميرة جد حسين ابن عبد الله ابن دميرة. قال مولى اقرأ وضميرة هو ابنه
أبي ضميرة
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضاف إليه
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسم أبي ضميرة، وقيل روح وقيل غير ذلك،
وقيل غير ذلك، قيل روح وقيل غير ذلك. واضح؟
ووهم بعض الشراح فقال اسم اليتيم ضميرة وقيل روح، فكان انتقل ذهنه من الخلاف باسم أبيه إليه. وسيأتي في بعض المرة وحدها تكون صفا، ذكر المقام أن اسمه سليم وبيت.
نعم، قال ووهم بعض الشراح فقال ماذا اسم اليتيم؟ ضميرة وقيل روح. هذا روح اسم لمن؟ اسم لأبيه، والخلاف حصل في أبيه، فهو وهم وقال إما اسمه ضميرة أو روح، وروح هو اسم لأبيه، الخلاف الذي حصل في أبيه. واضح؟ هذا هو الوهم. وهذا قد يحصل حتى في بعض المؤلفين الذين يكتب ويؤلف، بعض الأحيان ربما يضع أكثر من كتاب أمامه ويكتب ويكتب، ثم تنتقل عيناه إلى موضع فينقل هذا الموضع ولا ينتبه أنه خرج مما يريد، وهذا يوجد. وكثير نحن مررنا في بعض الكتب لما نقرأ ويقول وكأن المصنف رحمه الله انتقلت عيناه عما كان يكتب إلى موضع آخر فنقل وزاد، وهذا قد وجد. ولهذا هذا إن دل على أن الإنسان مهما بلغ هو قاصر ضعيف، مهما بلغ هو قاصر ضعيف. فالكتاب ربما أمامه وبعضهم المسألة أمامه ولا يرى هذه المسألة، بل هذا إن دل على أن القلب حتى قد يذهب عن الإنسان والشيء في يده، بعضهم يبحث عن نظارته والنظارة هو لابسه، هذا موجود، يبحث عن المفتاح، أين المفتاح وهو في يده، يبحث عن ماذا تبحث، يقول المفتاح لم أجد وهو في يده، يرفع يده ويقول المفتاح لم أجد، وهذا موجود. فهذا إذا كان فيك أنت قد وصلت إلى هذه الدرجة، فاعلم أنك مهما بلغت فإنك عبد ضعيف لله سبحانه وتعالى. إذا كان الشيء في يدك وتغفل عنه، فما بالك في الأمور الأخرى من باب أولى. واضح؟
وسيأتي في بعض المرة وحدها تكون صفا، ذكر ما قال اسمه سليم وبيان أمره في ذلك إن شاء الله تعالى. وجزم البخاري بأن اسم أبي غمير سعد بن يري ورباط ليثيا،
يعني ضميرة الليثي، راجع الإصابة في المجلد الثالث في 1400، فهذه الإصابة لمن؟ ابن الحجر رحمه الله للمصنف، هو كتاب قيم جدا، والكتب في الصحابة قد ألفت كثيرة، منها أسد الغابة ومنها الاستيعاب، أسد الغابة لابن الأثير والاستيعاب في معرفة من الصحابة لابن عبد البر، وهذا منها وهو الإصابة في معرفة أو في تمييز الصحابة لابن حجر، وغير ذلك مما ألف، كذلك المختلف فيه من الصحابة أيضا ألف في ذلك. ذا
ما شاء الله ما مشينا
لطيف. اقرأ. أنا قلت أنك اليوم اختلط، قلت لا، لهذا الآن أجزم وسنراجع ما قلت. اقرأ.
قوله ثم صار أي إلى بيته أو من
الصار. ليش؟ أين العجوز؟ تركتها؟
قوله والعجوز هي مليكة تذكور أولا.
والعجوز هي مليكة تذكر الخلاف الذي قد حصل فيها وطال كلام أهل العلم فيها. نعم.
قوله ثم انصرف أي إلى بيته أو من
الصرف. نعم، ثم انصرف يعني إما انصرف إلى بيته من عندنا أو انصرف من صلاته. واضح؟ أما فوائد هذا الحديث فقط.
وفي هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كانت لا شرعا، لكن حيث تؤمن الفتنة.
نعم، قال في هذا الحديث من الفوائد أولا إجابة الدعوة حتى لو لم تكن هذه الدعوة عرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يدعى لعرس. حتى لو كانت الداعية امرأة، نعم لو دعتك امرأة، لكن بشار أن تأمن الفتنة، بمعنى يوجد زوجها أخوها أبوها. واضح؟ كيف تدعوك؟ نعم، ربما تقول لك هذه المرأة تقول ادعو فلان، او تقول يا فلان نحن ندعوك لطعام، فيأتيك الزوج ويأخذك الى هذه الدار. اذا من الذي قام بدعائك اولا؟ المرأة، فانت تجيب هذه المرأة، لكن بشار ان تأمن الفتنة، بان يكون معك محرم، معها محرم رجل يكون معك، يعني ما تجلس يتأكل معك، لا، انت اجبت الدعوة فقط، والذي سيأكل معك من هو؟ ويجلس معك الرجل. واضح؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة المرأة حتى يبين لهذه الأمة أن المرأة كما قال النساء شقائق الرجال، فكما يدعوك الرجل فتجيب، كذلك المرأة إذا دعتك، لكن بشرط أن الفتنة. هذا أمر مهم. أما تدعوك لوحدها في بيتها تقول ما شاء الله تعال إلى عشاء، قل ما شاء الله دعتني إلى عشاء سأجيب. لماذا؟ وهي لوحدها في البيت فيحرم عليك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فما يجوز أبد. واضح؟ الآن هذا لهذا تجد أن القليل من يصبر على هذا أو على هذه الكتب المطولة، ليس كذلك؟ لماذا؟ أولا لا يوجد من يشرح هذا الكتاب، أو قل من يشرح لصعوبته وكثرة مسائله وتوسع هذه المسائل، كذلك لعدم الصبر، لأنهم يجدون أن الكتاب طويل ويقولون متى ننهي مثلا الصلاة ومتى، لكن ما يعلموا أن دقائق المسائل في هذا الكتاب أو الكتب المطولة، هذا لابد من الصبر. ولا ينال العلم إلا بالصبر، لا ينال كما قال ابن تيمية، لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، بالصبر أن تصبر واليقين، هنا تنال الإمام في الدين وتصبح إمام بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن لابد من الصبر. العلم يحتاج إلى الصبر وجلد، لهذا تجد أن العلماء في القديم كم كانوا يتعبون حتى يخرجوا لك مسألة واحدة. الواحد منهم كان يسهر من الليل إلى الصباح حتى يحقق ويحرر مسألة واحدة، وبعضهم يترك ملذات الأكل والشرب وهذه الأمور. لماذا؟ لأنه لا يوجد لديه وقت يضيعه في هذه الأمور، حتى الأكل، والقصص في ذلك كثيرة، حتى بعضهم كان يأتي بهذه الخبزة ويضعها في الماء ثم يضعها في فيه. لماذا؟ قال حتى لا يأخذ مني الهضم هذا وقت، انظر، او هذا التقطيع بالاسنان وقت، يعني حفاظ على الوقت لدرجة عجيبة جدا، عجيبة بالنسبة لنا، اما بالنسبة لهم ليست بعجيبة. لماذا؟ لانهم درجوا على ذلك. اما في زماننا هذا من يجلس ويفعل هذه الامور ربما يقال عجيب، هذا الرجل عجيب، لكن اولئك لجلدهم وصبرهم وحبهم للعلم، لان العلم انما هو يطلب لذاته أيضا، وهو وسيلة أيضا بل هذا العلم إنما هو للعمل، أليس كذلك؟ فكيف تعمل بغير علم؟ لهذا الصبر الصبر. وأما مضيعة الأوقات في القيل والقال، المجالس ما شاء الله حدث ولا حرج، تجلس في المجالس الشيخ فلان فيه وفلان يقال فيه وفلان فيه، وربما لو محصت معهم لا تجد كلام، مجرد كلام في القيل والقال ومضيعة للوقت من الليل إلى الصباح بعض، وتجد اليوم يتكلم يقول فلان فيه، ثم بعد أسبوع شهر يقول لا فلان ليس فيه ذلك، فلان ما شاء الله الشيخ فلان عالم، هذا بعد شهر أسبوع فلان هذا من أسفل السافلين، جاهل لا يفهم شيء. لماذا يرفع وينزل؟ ليس على قواعد علمية، نحن ما نخالف، نحن نقول إن كان هناك قواعد علمية يسير عليها لا بأس، لكن ليس لديه قواعد، إنما قيل وقال وترهات ومضي على الأوقات، هذا الذي نجده من بعضه. لهذا تجدون أن هؤلاء لا يصل إلى مرتبة العلماء أبدا، ما يصل أبدا. لماذا؟ لأنهم أضاعوا أوقاتهم في القيل والقال. لو أشغلوا أوقاتهم في طاعة الله وفي عبادة وفي ذكر وفي قرآن وفي مطالعة وبحث، والله لكان خيرا لهم، كان خيرا كبيرا وعظيما، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء محرومون، حرموا هذا الفضل وما شعروا بلذة هذا العلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بك خير، علمت أنه وجهك إلى طلب العلم، اعلم أن الله أراد بك خير. فلهذا الصبر الصبر على هذا العلم، والمصابرة والمثابرة على هذا العلم حتى تصل إلى مرتبة العلماء، ولا تسمع إلى هؤلاء يقولها متى سيصل، وهذا يدرس ويدرس ومتى سيصل إلى عالم، وما استفادت، ما استفاد الناس منه. قول اترك هذه الترهات ولا تبالي بها، اتركوه لا تبالوا به، لأنك لو شغلت نفسك معهم والله لن تنتهي، وسيضيع عمرك وأوقاتك في الرد على هؤلاء. لهذا قال ذاك الرجل: لو كل كلب ألقمته حجر لصار الحجر بدينار، وما ضر السحاب نبيه الكلاب. هذا العلماء تجد أن ابن تيمية يتكلم عليه، أليس كذلك؟ شيخ الإسلام كذلك، ابن القيم كذلك، الإمام أحمد. فتنة خلق القرآن معظمها من فتنة، جلد وسجن، لماذا؟ بسبب الحسد، وبسبب الوشاه الذين تكلموا عليه. وأحدث ولا حرج، الإمام البخاري مات رحمه الله بسبب الحسد، أنه لم يأتيه أحد في نهاية عمره، تركوه. لماذا؟ بسبب الحسد. إمام أهل السنة في زمانه وحتى الآن هو إمام أهل السنة، إمام البخاري، لو تقرأ ترجمة هذا الرجل لا شك أن الرجل يبكي إذا قرأ قصة هذا الرجل. الإمام فخر الدين الرازي طرد من مكانه العراق إلى الري، منطقة في أفغانستان، ومات هناك رحمه الله، ما كان يحضر له إلا الرجل والرجلان. انظر، إمام نعم، سبب ماذا؟ الحسد. ولكن من الذي بقي؟ هل كتب الذين تكلموا ووشوا وتحدثوا هي التي بقيت، أم كتب هؤلاء؟ لا شك البخاري كتبه ارتفعت إلى السماء، أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك الإمام أحمد، إمام أهل السنة، شيخ الإسلام بن تيمية يشهد له القاصي والداني بأنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، بأنه شيخ الإسلام يشهد له القاصي والداني، ولا يكابر في ذلك ولا ينكر ذلك إلا مكابر. لماذا؟ صبر على الأذى رحمه الله. كذلك شيخ الإسلام بن القيم أوذي في الله وسجن، شيخ الإسلام وكم من العلماء. لهذا الصبر على العلم، ولا تبالي بأقوال هؤلاء، لأن هؤلاء الشرذمة في كل زمن هم موجودون لا شك، من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وهم هم، سواء كانوا هؤلاء من المسلمين أو من الكفار، ستجد هذه المحاربة وهذا الكلام والحسد، لكن لا يبالى بأقوال هؤلاء، لأنه كما قلت لكم لو أخذ كل إنسان ينتبه إلى أقوالهم لن ينتهي، وسيضيع عمره وأوقاته. لهذا شيخ الإسلام استمر في دعوته ولم يبالي بهم، شيخ الإمام أحمد وحدث كثير من أهل العلم، لهذا الصبر الصبر على هذا العلم. نعم.
والأكل من طعام الدعوة.
نعم، والأكل وفيه الأكل من طعام الدعوة، يعني إذا دعيت إلى طعام ففيه أيضا أن هذا الأكل من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل.
وصلاة النافلة جماعة في البيوت.
نعم، صلاة النافلة جماعة في البيوت، يعني إذا أتيت عند قوم ثم قلت لهم هيا نصلي صلاة جماعة نافلة، هذا يجوز، لكن ما يكون هذا سنة وديدا، واضح؟ إنما يفعل ذلك عرف، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما، عرفتم الفرق؟ لهذا قال الحافظ:
وكان صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرء، فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل في موقفها.
نعم، وهذه مسألة مهمة، يعني إذا جاء رجل واستطاعت هذه المرأة أن تصلي خلفهم من حيث لا ينظر إليها، وهذا الرجل كان عالم، فإن هذا أولى حتى تنظر إلى صفة صلاته، هذا إذا كان الزوج لا يستطيع أن يعلم زوجته مثلا، أما إذا كان الزوج يستطيع أن يعلم زوجته فلا حاجة إلى هذا الفعل، واضح؟ لا حاجة إلا إن كان من باب الصلاة فقط، وإلا من باب التعليم، فإذا كان الزوج قد تعلم هذه الصلاة ويستطيع أن يعلم أهله فلا حاجة إلى أن تصلي وتنظر إلى هذا العالم، لأنها علمت الصلاة من زوجها.
وفي تنظيف مكان المصلي.
نعم، كما قام أنس فنضح الحصير.
وقيام الصبي مع الرجل صفا.
نعم، الصبي يقوم مع الصغير صف، وهذا سيأتي إن شاء الله بحثه، هل الصغير يصلح أن يكون صف مع هذا الكبير أو لا؟ وهذه مسألة أيضا فائدة، لأن العجوز صلت وراءهم أليس كذلك؟ إذن هي في الخلف، فالمرأة تصلي خلف الرجال ثم تصلي أيضا خلف الصبيان.
وقيام المرأة صفا بعدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها.
نعم، أيضا يجوز للمرأة أن تصف لوحدها، هذه مسألة مهمة، وهذه قد سئلت عنها تذكر في دروس ماضية، سألون بعض النساء هل يجوز للمرأة إذا صلت خلف الإمام أن تصف لوحدها؟ قلنا نعم يجوز لها أن تصف لوحدها، وذكرت لكم هذا الدليل، تذكروا؟ جاء كلام الحافظ الآن يقول يجوز لأن العجوز صفت لوحدها، واضح؟
واستدل به على جواز صلاة المنفرد من الصف وحده ولا حجة لذلك.
نعم، ليس فيه حجة، لأن البحث في المرأة ولم يصلي هذا الرجل لوحده، وهذه المسألة ستأتي في باب مستقل سنبينه إن شاء الله.
وفيه
لهذا الحافظ قال ولا حجة في ذلك، يعني ليس فيه حجة ودليل، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف واضح، ونهى عن الصلاة المنفرد خلف الصف واضح، وليس في هذا أن الرجل صلى لوحده خلف الصف، إنما المرأة لوحدها، فخرجت المرأة وبقي الحديث على عمومه للرجال، عرفتم؟ لماذا قال الحافظ لا حجة؟ نعم. نعم، بعضهم اشترط أربع في النافلة النهار، وليس فيه دليل، لأن هذا النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وسيأتي أيضا هذا قال حافظ.
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
كل هذه المسائل سيأتي بعضها في موضعها، وسنفصل فيها تفصيل، أو سيفصل فيها الحافظ إن شاء الله التفصيل المرضي. نعم.
وفيه صحة صلاة
الصبي المميز ووضوئه، صلاة صحيحة وكذلك الوضوء، وستأتي هذه المسألة أيضا في أصول الفقه في التكليف، ربما تمر معنا هنا. نعم.
وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردة في دلالة مصلحة التعليم.
نعم، يقول وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردة، يعني معروف بأن النافلة الفضل فيها تصلى بانفراد ليس جماعة، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي دام عليه، هذا الفضل قال الحافظ حيث لا يكون هناك مصلحة، أما إذا كانت مصلحة كالتعليم فلا شك أن الجماعة أولى لوجود هذه العلة. نعم.
بل يمكن أن يقال ولذات أفضل ولا سيما في حق النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أن يصلى جماعة هناك، لماذا؟ لأنه المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم، بل الصلاة وراءه فيها فضل أكثر لهذا لا يترك ويضيع هذا الفضل خلفه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا صلى لهم في بيتهم صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به لا شك، واضح؟ يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وبأفعاله وغير ذلك، عرفتم؟ بخلاف غيره، لهذا للبركة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كما بينت لكم. لماذا؟ لأن خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر. ما فعل الصحابة معه هذا الفعل، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم نجد أن الصحابة فعلوا مع النبي مع هؤلاء الصحابة الأجلاء هذه الأمور، فدل ذلك على أنه غير مشروع، لأنه غير مشروع. نعم.
تنبيها الأول، أورد هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى، وتحكم بما رواه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار الأنصاري الذي دعاه ليصلي في بيته، أخرجه المصنف كما سيأتي.
نعم. الإمام مالك وضع هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى، ولكن تعقب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى إلا مرة واحدة في بيت هذا الرجل الذي سيأتي عند المصنف، الرجل الضخم هذا سيأتي، فكيف تقول أن هذه صلاة الضحى؟ تقول أن هذه صلاة الضحى، عرفتم؟ لهذا قال.
وأجاب صاحب الخبث بأن مالك نظر إلى كون الوقت الذي وقع فيه تلك الصلاة ووقت صلاة الضحى فحمله عليه.
نعم، يقول الإمام مالك نظر إلى هذه الصلاة وحكم عليها أن صلاة الضحى لأنها وقعت في ذلك الوقت. قال أما أنس لم يطلع على أنه نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى، فلذلك نفى، فلا عبرة بنفيه. لكن أيضا يحتاج أن يقال للإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة أيضا، ما الدليل على أن صلاة الضحى؟ ما الذي يدريك أنه نوى صلاة الضحى؟ فالحجة ليست لك ولا عليك، واضح؟ أن أنس نفى أنه لم يصلي الضحى إلا في بيت هذا الرجل، صح؟ أليس كذلك؟ فنقول وقال صاحب القبس أن أنس نفى هنا من أي باب؟ لم يطلع على النية. ونقول أيضا الإمام مالك لم يطلع على النية، فما يدري أنها صلاة الضحى، لأن الضحى تحتاج إلى نية لأنها صلاة، فلهذا ليست فيها تنفي ولا إثبات. نعم.
الثاني أن يكتفي ترجمة الباب إشارة إلى ما رواه أبي شيبة وغيره من طريق شريح الإمام أنه سأل عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على القصير؟ والله يقول وجعلنا جهنم للكافرين قصيرا، فقالت لم يكن يصلي على القصير، فكانه لم يثبت عند المصنف أو قال شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوى من متحدث الباب.
نعم، هنا يقول النقطة في ترجمة الباب إشارة إلى ما روى ابن أبي شيبة وهو ما ورد عن عائشة، لأنها سئلت هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير والله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ماذا قالت؟ قالت لا، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري يشير إلى أن هذا الحديث أو هذا الأثر ضعيف مردود، مما يؤيد ذلك قال هذا يدل على من الراوي؟ عائشة هي التي روت وهناك نفت، فلا يصح ذلك، واضح؟ فلا يصلح ذلك. فهنا عائشة بينت بأن كان له حصير يبسطه ويصلي عليه، هذا هو الشاهد. إذن ما يصلح ذاك الحديث، إما أن يكون شاذ أو مردود أو إلى آخره.
وفي مسلم من حديث ابن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير.
يصلي على حصير، فهذه الأدلة تدل على جواز الصلاة على الحصير، وما بوب عليه الإمام البخاري واضح بين في ذلك. نعم، إذا كان لديكم أسئلة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من ذهب إلى أنه لا يصلي أبدا كابن حزم وغيره، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى منفردا خلف الصف فقال له أعد الصلاة، فدل هذا على أنه لا يجوز مطلقا، واضح؟ بل يتقدم إلى الإمام ويصلي إلى جنبه إن لم يجد فرجة، مثلا ما وجد فرجة قالوا ينتظر، ابن حزم يقول ينتظر، قال حتى لو مرت الصلاة. قال لو مرت الصلاة. لماذا؟ قال لأن الذي أمرك بالصلاة هو الذي نهاك عن الصلاة. وذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة المنفرد خلف الصف لعذر، بمعنى أنه بحث ولم يجد هذه الفرجة، وقالوا لأن هذا الرجل قد ترك فرجة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، وقالوا إنه ورد في ذلك حديث، ولكن هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة، والأحوط أن نبقى على قول ابن حزم حتى نراجع هذه المسألة ونحرر فيها. واضح؟ لأن مسألة البطلان ليست بالهينة.
صلاة الليل داخل يجوز صلاة جماعة يعني فيما
لو فعلها
بعض الشباب؟
نعم يجوز، لكن بشرط أن لا يحصل اتفاق. هكذا عرض أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم في صلاة الليل، لما قام يصلي وقام خلفه من؟ ابن عباس، صلوا جماعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم معه جماعة، إذن يجوز، لكن هذا جاء عرض، وإلا في الأصل أن يصلي منفرد. واضح؟ يعني من غير اتفاق لا، إذا حصل اتفاق فدخل في المحدثات.
حتى وإن كان مع أهله
حتى وإن كان ما يحصل اتفاق، يعني يقوم يصلي لوحده ثم يوقظ أهله، وإما إذا حصل مثلا أن أهله قاموا معه فيصلي معه، يعني ما يتفق، إن قام ووجد زوجته يقول هيا نصلي. إذا
حتى هذا القول الحافظ وصلاة مثلا جماعة في البيوت عرضا
عرضا نبين النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم. كيف علمنا أن الصلاة في حديث الباب هي نافلة لا فرضا؟ نعم علمنا، لأن هذا الوقت ليس وقت فرض، هذا أولا. ثم ثانيا، كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ويأتي يصلي بهم في البيت ويترك المسجد الذي هو إمام فيه ثم يصلي بهؤلاء في البيت؟ وأيضا كيف لا يأمر أنس بأن يذهب إلى المسجد معه ويأخذه من يده إلى المسجد؟ فدل هذا على أنه ليست، أو دل هذا على أن الصلاة ليست صلاة نافلة. أيضا ما ذكر العلماء بأن الوقت كان وقت الضحى، وهذا ليس وقت صلاة فرض. تعرف
مسألة التوسل بالأموال، ذكر أحدهم اليوم أنه يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني قال هذا دليل يقول أنه صحيح، أنا ما أعرف، أن آدم عليه السلام عندما خرج من الجنة أراد أن يستغفر الله، استغفره من الحافظ على رب العالمين، يعني قال قل محمد، قال يعني كلام الرجل رد الله عليه، قال هو تعرف محمد؟ قال نعم رأيت اسمه مقرون باسمك على العرش.
غير صحيح. واضح؟ وأيضا ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على باب الصلاة على الحصير. وين وصلنا؟ باب الصلاة الحمراء. يلا اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الحمراء. قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على قوله باب الصلاة على الحمراء، تقدم الكلام عليها قريبا، وأن فرضها تقدم في أواخر الحيض.
تقدم الكلام على باب، أو تقدم الكلام على الخمرة وضبط الخمرة في أواخر الحيض، تكلم على ذلك الشارح رحمه الله تعالى، أعني به الحافظ بن حجر، وبين ضبط هذه الكلمة عندي في المجلد في صاد 13 و500. فقد يقول قائل لماذا أفرد الخمر هنا بالترجمة والحديث قد ورد قبل؟ فلهذا قال
وكانه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه بالحديث مختصرا والله أعلم.
حدث به مختصر. لو رجعنا إلى حديث رقم 79 و300، ارجعوا إلى حديث 79 و300 قبل صفحة وصفحتين فقط. ماذا قال؟ صفحة وصفحتين فقط. قال في باب إذا صاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. هنا ماذا قال؟ قال حدثنا مسدد عن خالد، انتبه، إلى قوله كان رسول الله. هذا الحديث مسدد رواه ماذا؟ مطول، أي روى الحديث بطوله. هنا الحديث رواه عن من؟ الإمام البخاري. قال حدثنا أبو الوليد، الباب الذي معنا، الباب الذي معنا ماذا قال فيه؟ قال حدثنا أبو الوليد. فقال الإمام الحافظ رحمه الله كأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه بالحديث مختصر، يعني أن أبا الوليد حدث الإمام البخاري بهذا الحديث مختصر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. أما شيخه الثاني وهو مسدد حدثه من أول الحديث الذي هو عن ميمونة، وهنا عن ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حاد إلى آخر الحديث، عرفتم؟ قال هذه هي العلة. وأيضا ربما أفرد الإمام البخاري أو ذكر باب الصلاة على الخمرة وهناك قبله باب الصلاة على الحصير. بينا لكم بأن الحصير كما ساق المصنف هو القدر الذي يساوي طول الرجل كما قال ابن بطال وغيره. ثم أراد في هذا الباب أن يصغر ما يصلى عليه، كأنه في الباب الذي قبله الصلاة على الحصير، وهذا فيه فصل بينه وبين الأرض، يعني يجوز الصلاة على الحصير. أراد الإمام البخاري أن يذكر كذلك الصلاة على الخمرة التي هي أصغر من الحصير، وهي موضع الوجه، وهي موضع الوجه. فأراد أن يبين بعد الصلاة على الحصير وهو الأكبر أراد أن يذكر الأصغر في الحجم، فذكر رحمه الله تعالى باب الصلاة على الخمرة. يريد بذلك بأنه يجوز أو كما أنه جاز أن تسجد على الحصير الذي يفصل بين مواضع السجود السبعة، كذلك جاز أن تفصل بين موضع واحد وهو الجبهة والأنف، يعني الوجه، عرفتم؟ فكما جاز الأعم جاز الأخص. هذا ما أشار إليه أو ما أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما ذكره الحافظ لا شك أنه مستقيم.
قال ابن سعيد رحمه الله تعالى باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه فقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال حدثنا إسماعيل.
إسماعيل قال حدثنا إسماعيل. إسماعيل هو ابن عبد الله ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي عبد الله ابن أبي أويس.
قال حدثني مالك.
مالك هو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحم الله الجميع.
عن أبي النضر
واسمه سالم
مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد.
أبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الرحمن، وعبد الله ابن عبد الرحمن.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد رمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قوله: باب الصلاة على الفراش، أي سواء كان ينام عليه مع
ينام أو ينام،
أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا.
هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر، لو تلاحظوا أن الإمام البخاري يتسلسل رحمه الله تعالى في تبويباته، تذكر الصلاة على ماذا؟ على الثلج، وبدأ قبل ذلك الصلاة على المرتفع، ثم انتقل على الثلج، ثم انتقل في السفينة، تذكر، ثم رجع إلى الحصير، ثم رجع إلى ما هو أخص وهو الخمرة، ثم رجع إلى ما هو أخص وهو الفراش الذي تنام عليه، لأن هذا هو أخص شيء يكون معك في النوم. فهذا الفراش الذي تنام عليه، هل يجوز لك أن تصلي عليه أو لا يجوز؟ تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى دال على الجواز. من أين أخذنا الجواز؟ أخذناه من الترجمة، حيث إنه ساق الآثار الدالة على الجواز، أليس كذلك؟ نحن علمنا هذا لأن من قرأ كتاب الإمام البخاري مع شرح الحافظ وتعود على معرفة الترجمة استطاع أن يعرف ماذا يريد الإمام البخاري. فالإمام البخاري هنا يرى الجواز، ما الدليل على ذلك؟ بدليل أنه ساق الآثار الدالة على الجواز، حيث إنه ساق أثر أنس أنه صلى على الفراش، فكأن الإمام البخاري يقول: باب جواز الصلاة على الفراش. لماذا؟ قال: وصلى أنس، هذا دليلنا، وقال أنس، هذا دليلنا، ثم ساق بالإسناد ما يدل على ذلك. عرفتم؟ لماذا أشار إلى هذه الترجمة؟ هل هناك شيء يدعوه إلى أن يشير إلى هذه الترجمة؟ نعم، ما قاله الحافظ، وهو:
وكان يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في محفنا، وكانه أيضا لم يثبت عنده أو رآه شاذا مردودا، وقد بين أبو داود علته.
نعم، قال الحافظ رحمه الله تعالى: كأن الإمام البخاري يشير إشارة إلى حديث روته عائشة، وجاء من طريق عائشة، رواه أبو داود من طريق عائشة رضي الله عنها. ماذا قالت؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوفنا، لا يصلي في هذا اللحاف. عرفتم؟ فقال: كأنه أيضا لم يثبت عنده، يعني كأن هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه لم يثبت عند الإمام البخاري، فأشار بهذه الترجمة في تضعيف هذا الحديث. أو رآه شاذا مردودا، والشاذ من قبيل الضعيف، الشاذ من قبيل الضعيف، فقال: كأنه رأى هذا الحديث شاذ، وإن كان الإسناد حسن أو صحيح. لماذا؟ لأن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو صفة. إذن هنا رآه شاذ، لماذا رآه شاذ؟ لأن الحديث الذي ساقه بإسناده لا شك أنه أقوى من الحديث الذي عند أبي داود، فلهذا ربما شذ ذلك الحديث. لماذا؟ بما رواه من طريقه، هذا ما قاله الإمام الحافظ رحمه الله. قال: وقد بين أبو داود علته، يعني الإمام أبو داود بين علة هذا الحديث. قلت: وراجع هذه العلة في بذل المجهود في المجلد الثالث في 800، لكن صحح الألباني هذا الحديث في صحيح أبي داود برقم 53 و354 و300، ورواه الترمذي كذلك، يعني كذلك الإمام الترمذي روى هذا الحديث. إذن كيف نفعل بهذا الحديث مع تبويب الإمام البخاري وحديث الإمام البخاري؟ قلنا ولا يعارض هذا الحديث حديث الباب، والأحاديث الأخرى لا يعارض هذا الحديث حديث الباب، والأحاديث الأخرى التي فيها جواز الصلاة. تبعوا الآن البحث في ماذا؟ في حديث أبي داود، فكأن هذا الحديث يعارض حديث الباب، أليس كذلك؟ فلهذا قلنا لا يعارض هذا الحديث حديث الباب والأحاديث الأخرى التي فيها جواز الصلاة على الفراش واللحاف. كحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط، يعني كساء، وعلى بعض أزواجه منه، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصلي عليه. هذا الشاهد، وهو يصلي عليه، طبعا إذن يصلي على هذا الفراش. راجع صحيح أبي داود، طبعا الحديث مر لكن في لفظ آخر عند المصنف هنا. راجع صحيح أبي داود رقم 55 و300، وكذلك حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه، وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعض. وأيضا الحديث في صحيح أبي داود رقم 56 و300، وعن أنس كان عليه فرو أحمر، وعن أنس أنه كان عليه فرو أحمر، فقال كانت لحفنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اللحاف هو اللحاف الذي كان على عهد من؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلبسها ونصلي فيها. هذا الشاهد، نلبسها ونصلي فيها. إذن كذلك هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن له حكم الرفع. راجع السلسلة الصحيحة رقم 91 و700 و2000. ما الجمع؟ الجمع بين هذه الأحاديث وحديث عائشة النافي للصلاة كما قاله الألباني في السلسلة الصحيحة، الجمع هو ما قاله الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس في القسم الأول في 90 و600، قال عن حديث أنس الذي سقناه، وفي الحديث جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم إلى قوله ولا يخالفها حديث عائشة. كان لا يصلي في ملاحفنا، قال لأنه محمول على الورع، أو الاحتياط خشية أن يكون فيها أذى. يعني الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة النافي أنه لم يكن يصلي يحمل على الورع، لأن ميمونة بينت بأنه كان يصلي، ومن علم حجة على من لم يعلم. لكن نستطيع أن نجمع بين حديث عائشة وبين هذه الأحاديث بأن نقول حديث عائشة يحمل على الورع، أنها من باب الورع تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك هذا، وإن كان بعض الأحيان يصلي عليه، عرفتم؟ أو خشية الأذى كما بين المصنف، كما بين الشيخ رحمه الله، قال لحديث معاوية. يعني ليس هذا هكذا تخمين، لا، قال دلنا على ذلك، قال لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة، لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل، يعني ما الذي حملنا على هذا الجمع؟ قال لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه. تذكر هذه المسألة مرت علينا بالتفصيل، فقالت نعم، هذا هو الشاهد، إذا لم يرى فيه أذى. مفهوم إذا رأى فيه أذى صلى، لم يصلي عليه، لم يصلي عليه، عرفتم؟ فهكذا تجتمع النصوص. فإما أن يقال هو من باب الورع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك، لهذا نفت عائشة أنه لم يكن يصلي من باب الورع يترك، أو يقال من باب خشية أن يكون فيه أذى فترك. ومن لم يعجبه هذا الجمع فالقاعدة تقول من علم حجة على من لم يعلم. النجاسة، المراد بالأذى النجاسة.